السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن من أعظم النعم التي من الله بها على أهل الإسلام هي نعمة مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول ابن كثير رحمه الله: والأميين والأميون هم العرب، الأميون هم العرب، كما قال الله عز وجل: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. وتخصيص الأميين بالذكر ليس معناه أنه ينفي غيرهم، ولكن الله خصهم بالذكر لأن المنة عليهم أبلغ وأكثر، كما قال الله عز وجل: لتنذر به قومك ومن بلغ. نعم عباد الله، فالمنة على العرب أبلغ وأكثر، وإلا فإن الله بعثه إلى جميع أهل الأرض عربهم وعجمهم. أيها الناس عباد الله، إن الله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، وقد مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ممن كان على شريعة عيسى بن مريم عليه السلام. فكان الناس في ظلال مبين، في ظلام دامس، حتى بعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فأخرج به هذه الأمة من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام والتوحيد. ولهذا يقول الله عز وجل أيضا ممتنا على عباده بنعمة مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وآمرا بتوقير واحترام هذا النبي: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، قال ابن عباس أي تعظموه، وتوقروه أي تحترموه، وهو من التوقير والاحترام والإجلال له عليه الصلاة والسلام. في هذه الآية ذكر الله عز وجل احترام النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله. جاء في البخاري عن عبد الله بن عمرو أنه قرأ هذه الآية: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال: هي في التوراة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فنبينا صلى الله عليه وسلم صار رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بمبعثه عليه الصلاة والسلام ظهر نور الإسلام والتوحيد، ولم يقبضه الله عز وجل حتى أكمل به الملة وأكمل به دين الإسلام، فلم يترك شيئا يحتاج إليه الناس إلا وبينه عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند أحمد وابن ماجه من حديث العرباض بن سارية قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلم يمت حتى أكمل الله به الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس أن رجلا من اليهود قال لابن عباس لما قرأ هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم الآية، قال: لو أن معشر اليهود نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها نزلت في يوم عيدين، في يوم الجمعة ويوم عرفة. نعم عباد الله. وجاء في مسلم من حديث سلمان الفارسي أن رجلا قال لسلمان: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، أي حتى آداب دخول الخلاء. قال: أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى دل الأمة على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. عباد الله، فمن أحدث بدعا أو أهواء في دين الله عز وجل بعد هذا فإنه يعد مبتدع مبتدعا، لأنه لم يكفه ما جاء به شرعنا القويم. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع بدعة، أو من استحسن في دين الله عز وجل، من ابتدع بدعة في الإسلام يزعم أنها حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. عباد الله، من البدع التي استحسنها بعض الناس وزينها لهم الشيطان بدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه البدعة صار لها رواج في كثير من بلاد الإسلام، وهي لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها السلف الصالح، ولم يفعلها السلف الصالح رضوان الله عليهم. فقد مضى قرن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباعهم ولم تظهر هذه البدعة، وتلك القرون هي خير القرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فلم تظهر هذه البدعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة، ولا في عهد التابعين، وإنما ظهرت في القرن الرابع. وأول من أحدث هذه البدعة هم الفاطميون الذين ينتسبون إلى أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه كذبا وزورا. وإلا فقد ذكر المؤرخون أن الدولة الفاطمية ليسوا من آل البيت، وليسوا من نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنما هم بنو عبيد القداح، وكان جدهم مجوسيا كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فظهرت هذه البدعة في عهد الدولة الفاطمية الذين ينتسبون إلى آل البيت كذبا وزورا. وقد ذكر المقريزي رحمه الله أن الخلفاء الفاطميين كان في دولتهم أعيادا كثيرة، فعندهم موسم عيد الميلاد أو رأس السنة، وهكذا أيضا موسم عاشوراء، وموسم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد علي بن أبي طالب، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد فاطمة الزهراء. يقيمون هذه الموالد في سائر السنة، يريد أن يشغلوا الناس عما هم فيه من الباطل والحكم الذي كانوا فيه. فظهرت هذه البدعة أول ما ظهرت في الدولة الفاطمية، ثم بعد ذلك جددت في عهد الملك المظفر في الموصل في العراق، فهذا الرجل فعلها بعد أولئك. فإن الدولة الفاطمية كانت في القرن الرابع، والملك المظفر كان في حدود سنة 600. نعم عباد الله، فعلمنا من هذا أن هذه البدعة لم تظهر في عهد الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم. ولهذا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: وإلى الآن لم أجد عليها دليلا من كتاب الله، ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من فعل الصحابة، ولا من إجماع أو قياس. نعم عباد الله، فهذه بدعة يجب على المسلم أن يحذرها، لأن لها رواجا في هذه الأزمان. نعم أيها الناس، وغاية ما عند القوم شبهات يستدلون بها على إحياء مثل هذه البدع. فمن هذه الشبهات عباد الله أنهم يقولون: نحن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم نعبر عن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا عباد الله كيف زين لهم الشيطان. والذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق في حبه، إنما يكون ذلك باتباعه واقتفاء أثره. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فبهذا تكمل المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم باتباعه واتباع سنته، وهكذا اكتفاء هديه ونصر دينه. نعم عباد الله، فانظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الرجال الأخيار، لن يكون ولا يكون أحد بعدهم أشد محبة لرسول الله وأشد نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يفعلوا هذه البدعة. جاء في البخاري في قصة الحديبية لما قدم عروة بن مسعود ورأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأى عجبا مما رأى، قال: لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي. قال: إي والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا سارع كل رجل منهم حتى يأخذها بكفه، حتى يأخذها بكفه فيمسح بها وجهه وجلده، وما أمر بأمر إلا ابتدروا أمره، ولا توضأ وضوءا إلا كادوا أن يقتتلوا على وضوئه، وما تكلم بكلام أو قال خفضوا أصواتهم عنده تعظيما له، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، أو كما قال. نعم عباد الله، هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يجلونه ويحبونه ويحترمونه، ودافعوا عنه وعن دينه، ولم يحدثوا مثل هذه البدع. نعم عباد الله، فالمحبة إنما تكون باتباعه عليه الصلاة والسلام وبإحياء سنته من بعده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن الشبه يا عباد الله أنهم يقولون إن المولد فيه خير، فيه خير. فنقول عباد الله: كل خير هو في اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه.
قال ابن كثير رحمه الله وأهل السنة والجماعة يقولون في كل فعل لم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خيرا لسبقون إليه، لأنهم أحرص على الخير منا. نعم عباد الله، لو كان هذا الفعل فعل خير لسبقنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأولئك السلف الأخيار. فإذا لم يفعل أحد منهم شيء من ذلك فعلم أنها بدعة ضلالة. ومن الشبه يا عباد الله أنه لما ينكر المنكر عليهم يقولون يعذبنا الله عز وجل على إقامة هذه الموالد، على ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشبهة قد أجاب عنها سعيد بن المسيب سيد التابعين رحمه الله ورضي الله عنه، لما رأى رجلا يكثر من الصلاة بعد طلوع الفجر الصادق فأنكر عليه ذلك، فقال يا أبا محمد أيعذبني الله عز وجل على الصلاة؟ قال لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفة السنة، على مخالفة السنة. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل على أولئك النفر وكانوا حلقا وأحدهم يقول كبروا 100، أي بالحصاء، سبحوا 100 وهللوا 100، فأنكر عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وهذه آنيته لم تكسر، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه كم من مريد للخير لن يدركه، ما أردنا إلا الخير. وهذه نفس الشبهة التي يدندنون بها، فيقال لهم كم من مريد للخير لن يدركه. ومن الشبهة يا عباد الله أنهم يقولون إنها بدعة حسنة، هذه بدعة حسنة، فيقال بأن كل بدعة ضلالة. ليس في ديننا بدع حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم، وكل ضلالة في النار، فليس هناك بدعة حسنة. والإمام الشافعي رحمه الله يقول من استحسن فقد شرع، أي شرع في دين الله ما ليس منه، بل البدع كلها ضلالة، وقد خافها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. عن عائشة وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام إن مما أخشى عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء، رواه أحمد عن أبي نضلة رضي الله عنه. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، رواه الطبراني. فالمبتدع قد يحرم من التوبة إن أصر على هذه البدعة ولم يرجع إلى الحق. فيا عباد الله علينا أن نحذر من هذه البدع والأهواء التي زينها الشيطان لأولئك الناس. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، عباد الله اعلموا أن العلماء اختلفوا في الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم واليوم الذي ولد فيه، بعد اتفاقهم على أنه ولد في عام الفيل، ثم اختلفوا في الشهر، فقيل بأنه عليه الصلاة والسلام ولد في رمضان، وقيل ولد في شهر ربيع الأول، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. ثم اختلفوا في تحديد اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في اليوم الثاني من ربيع الأول، وقيل في السابع، وقيل في الثامن، وقيل في العاشر، وقيل في الثاني عشر، وقيل في السابع عشر. وصح عن محمد بن جبير رحمه الله أنه قال ولد في اليوم الثامن من ربيع الأول. وأكثر العلماء على أنه ولد في الثاني عشر من ربيع الأول. لكن انظروا عباد الله، هذا اليوم نفسه هو الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول. ولهذا يقول العلماء: أيهما أولى، الفرح أم الحزن في هذا التاريخ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في هذا اليوم في الثاني عشر من ربيع الأول، فهؤلاء القوم اتخذوا هذا اليوم يوم فرح وسرور بمولده، وهو نفس اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على تناقض القوم. عباد الله، هذه الموالد تشتمل على منكرات ومخالفات ومفاسد، وإن كانت هذه المنكرات ربما تختلف من مكان إلى مكان ومن بلد إلى آخر. فمن هذه المنكرات التي توجد في هذه الموالد الشركيات، فإنها تلقى قصائد فيها شرك بالله سبحانه وتعالى. ولا شك يا عباد الله أن الشرك هو أعظم المنكرات، وهو كذلك أعظم البوائق التي يجب على المسلم أن يحذر منها. ومن أراد التأكد من ذلك فلينظر في كتب القوم ككتاب المولد للديبعي، فقد ملأ فيه شيء من هذا مما يلقى من المنكرات في هذه الموالد. وهكذا أيضا عباد الله من هذه المخالفات الغلو في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكره في هذه الموالد قصيدة البوصيري التي اشتملت على غلو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي يقول في جملة تلك القصيدة: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فيزعم هذا الشاعر أن الدنيا والآخرة هي من جود النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب: وهذا لم يترك لله عز وجل شيئا. فهذه مما تلقى القصائد في هذه الموالد. وهكذا عباد الله أيضا من هذه المفاسد أنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر عندهم وبينهم، فيقومون قياما في أثناء احتفالهم بالمولد. فهذا قائلهم يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. وهذا لا دليل عليه، فالله عز وجل أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت: إنك ميت وإنهم ميتون. ومن هذه المنكرات يا عباد الله أنه في بعض البلدان يختلط الرجال بالنساء في هذا الاحتفال، الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم، اختلاط بين الجنسين، وهذا منكر عظيم. وهكذا أيضا من هذه المخالفات والمنكرات العبث بمساجد الله عز وجل، فيدخلون فيها الدفوف والطبول والرقص ونحو ذلك، فيقلبون المسجد وكأنه مرقص، ويزعمون أن هذه عبادة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وحاشا أن تكون هذه عبادة، فلا يتعبد لله عز وجل بالرقص والطبول والمعازف، إنما هذا منكر يجب أن ينكر. كذلكم عباد الله من هذه المنكرات أن بعض علماء القوم جعلوا ليلة المولد هي أفضل من ليلة القدر التي حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم على قيامها والعمل الصالح فيها. فهذا قائلهم يقول: صف ليلة المولد وصفا حسنا، ما ليلة القدر سواها عندنا، قد أشرقت وابتهجت منها الدنا، واعتدلت فلم يكن فيها عنا، ما بين حر وصفها وبرد، من ليلة القدر نراها أحسنا. ففضلوا ليلة المولد التي اختلف العلماء في تحديدها كما تقدم على ليلة القدر التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيامها والاجتهاد في العبادة فيها، ولم يحث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد على إحياء ليلة المولد، وإنما حث على إحياء ليلة القدر. ومع هذا يفضلون هذه الليلة على ليلة القدر. وهكذا من المنكرات أن بعض علمائهم جعل يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد، فحرم الصيام في هذا اليوم لأنه يوم عيد، وهذا منكر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صيام يوم الاثنين وحث عليه قال ذلك يوم ولدت فيه، فهذا دليل على أن مقابلة هذه النعمة بشكر الله يكون بالصيام، يكون بالصيام لمن أراد أن يصوم في هذا اليوم، لا بما يظنه أولئك أنه يوم عيد وأنه لا يجوز الصيام فيه. يا عباد الله، هناك منكرات أخرى، وإنما هذه إشارات، والبدع ربما يستحسنها الإنسان لما يرى كثيرا من الناس يهرعون خلفها فيظن أنها حسنة أو أنها لها أصل في دين الله عز وجل. فإياك يا عبد الله، إياك أن تستحسن شيئا من هذه البدع والأهواء، فإنها لا خير فيها، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على هذا الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.